الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كنا نتحدث في شروط التكليف، تحدثنا عن الشرط الأول هو العاقل، وقلنا المستند في شرطية العاقل في التكليف مستند أمران. أمر الأول حكم العقل القطعي، وهي أنا أؤكد عليه أن العقل لا يكون حجة إلا إذا كان حكمه ماذا؟ قطعيا. أما الأحكام الظنية للعاقل فنحن نأخذ بها أم لا نأخذ بها؟ لا نأخذ بها. هذا أول. الأمر الثاني، كان رواية يرويها محمد بن مسلم الثقفي عن الباقر عليه السلام، رواية راح نطلع عليها وراح نشوف موضع الاستدلال بهذه الآية بهذه الرواية الشريفة عن الباقر عليه السلام. لكن أنا اللي يهمني أشير إلى مسألة مهمة. هذه الرواية قلنا بالأمس أننا لا نأخذ بالرواية إلا إذا كانت صحيحة أو موثقة. هذه الرواية حتى يمكن للفقيه أن يعول عليها في عملية الاستنباط لا بد أن تكون واحدة من هاتين الاثنين، إما صحيحة وإما موثقة. والرواية في المقام صحيحة. سؤال مطروح، كيف نحكم على الرواية بأنها صحيحة؟ أجبنا عنه بالأمس، قلنا إذا كان جميع رواتها عدولا إماميا نص على توثيقهم فتلك الرواية تكون ماذا؟ صحيحة، وتكون سلاحا قويا بيد الفقيه بحيث يمكن له أن يعول على تلك الرواية. كيف حكم أو كيف، خلونا نتعلم كيف نحكم على رواة هذه الرواية بأنهم متصفون بالعدالة وبكونهم إمامية وبكونهم قد نص على توثيقه. هذا أخوان أنا راح أحكي مرة واحدة، والباقي يا ريت الأخوة في كل رواية نذكرها يرجع إلى مصدر هذه الرواية، اللي هو واحد من الكتب الأربعة مثلا أو غير الكتب الأربعة من الكتب الروائية، ويستخرجوا سند هذه الرواية أو يرجعوا إلى الوسائل. إذا لم تكن الكتب الأربعة متوفرة لدينا فنرجع إلى الوسائل، الوسائل جمع ما في الكتب الأربعة، نستخرج سند هذه الرواية ثم نبحث عنه في النجاشي، في كتب الرجالية، النجاشي، الكشي، طوسي، أو نرجع إلى الجامع لهذه الكتب الرجالية اللي هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس الله. هذا الذي طالب ينبغي عليه في هذه المرحلة أن يبدأ بالتحقيق ولا يأخذ الأمور أخذ المسلمات. أنا أكدت على هذه المسألة أكثر من مرة، واقعا أن الطالب عندما يصل إلى هذه المرحلة ينبغي أن يبدأ بالنقاش العلمي، وينبغي أن يدقق ويحقق في كل ما يقال له. من أجل أطلع على سند هذه الرواية أخوان، الرواية يرويها محمد ابن يعقوب. بعد محمد ابن يعقوب من؟ كله. هاي اخوان يعني ما اريد استعمل بعض الالفاظ التي قد يشعر الاخوة انها فيها خدش. واقعا انا ارى بان طالب في هذه المرحلة بعض المسائل والقضايا يكون تصير بديهية وحاضرة عنده عندما يقال له المحمدون الثلاثة مثلا، يعرفون من المحمدون الثلاثة. شوف اخوان، نحن نتحدث عن اربعة كتب، هاي اللي نعبر عنها بالكتب الاربعة اللي هي امهات الكتب الروائية، اللي هي التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والكافي للكليني. هؤلاء الثلاثة قدس الله اسرارهم الشريفة، يجمعهم اسم واحد اللي هو محمد صلوات الله وسلامه على محمد وآله. لهذا عبر عنهم بالمحمدون الثلاثة، محمد ابن يعقوب الكليلي، محمد ابن الحسن الطوسي، محمد ابن الحسين الصدوق. تكون هذه الأسماء تكون محفورة في الهان. الرواية يرويها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم الثقفي. راح اكرر السند مرة اخرى، يا ريت الاخوة يكون حاضر امامهم السند حتى نناقش في رجاله، ثم بعد ذلك اقول هذه المرة الاولى والاخيرة، لان هذا سوف ياخذ منا وقتا، لكن وين ما صارت نكتة رجالية أنا أحاول الإشارة إليها في أثناء المباحث. أعيد السند مرة أخرى، الرواية يرويها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. أبدأ بالسند واحدا واحدا. الراوي للرواية خوب معروف، محمد بن يعقوب الكليني. يقول النجاشي في توثيقه: من أوثق الناس في الحديث، وعد لا غبار على الرجل. محمد ابن يحيى العطار، طبعا الشيخ هاي هم بالمناسبة أنا أشير إليها، الشيخ الكليني إش عبر قبل؟ قال: حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار. إذن شيخ الكليني سمع هذه الرواية مو من خصوص محمد بن يحيى العطار، بل من جماعة منهم محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار أيضا نص النجاشي على وثاقته بعد محمد بن يحيى العطار من؟ أحمد بن. أنا أريد أن أؤسس قاعدة رجالية هنا وأمضي. أقول أحمد بن محمد هذا أحمد بن محمد هذا لا لقب مذكور، حتى أنا من خلال اللقب قد أتعرف عليه. هناك كثير من الرواة يحملون نفس الاسم، هاي شلون أحلم؟ قال هنا ننظر إلى طبقة هذا الراوي، يعبرون عنها بالطبقة، شنو المراد بالطبقة؟ ننظر إلى من روى عنه أحمد بن محمد، وإلى من يروي عنه، ومن يروي عن أحمد بن محمد. نرى من يروي عن أحمد بن محمد ومن روى عنه أحمد بن محمد. اللي روى عن أحمد بن محمد واضعتكم محمد بن يحيى العطار. اللي أحمد بن محمد روى عنه ماذا؟ من؟ الحسن بن محمود. حددنا طبقة الرجل، قلت لكم بأن أحمد بن محمد هذا مشترك بين كثيرين من الرواة. حددنا طبقة الرجل بأنه يروي عن الحسن بن محبوب، أو ويروي عنه من؟ محمد بن يحيى العطار. لما أرجع إلى طبقات الرجال وإلى طبقة هذا الرجل باعتبار من روى عنه ومن يروي عنه، أجد أن هناك أربعة أشخاص في هذه الطبقة يحملون هذا الاسم. شلون أميز بينهم؟ أقول إن كان جميع خب مو أسوي قرعة ولا استخارة، لأن كلام ما يجري في علم الرجال، الاستخارة ما تمشي والقرعة ما تمشي، وإنما نحن نتعامل مع ناس سوف نستنبط منه ماذا؟ حكما شرعيا يعمل به العباد. إذن أمر أحمد بن محمد صار من خلال ببركة الطبقة صار أمره دائرا بين أربعة أشخاص. هنا تأتي هذه القاعدة الرجالية القائلة في حالة الاشتراك كما في مثالي بين أربعة من الأشخاص أقل أكثر، إن كان جميع هؤلاء الأشخاص المشتركين بنفس الاسم نص على وثاقتهم، بعد أحتاج إلى أن أتعب نفسي أو لا أحتاج؟ إخوان
لا.
لماذا لا أحتاج؟ خل يكون أحمد بن محمد من يكون من هؤلاء الأربعة، من هؤلاء العشرة، ما داموا جميعا ماذا؟ ثقات نص على توثيقهم، بعد لا احتاج الى اتعاب النفس. انما المشكلة وين؟ لو كان واحد من هؤلاء الاربعة ليس فأقول يمكن أن يكون هذا الذي ليس بثقة، يمكن أن يكون هو صاحبي المذكور في هذه الرواية في هذا السند، فينبغي علي حينئذ أن أفتش عن هذا، هل وعينه هل هو الثقة أم واحد من الثلاثة الذين، هل هو غير الثقة أم واحد من الثلاثة الذين ماذا هم ثقة. قالوا أحمد بن محمد اللي حددنا طبقته بلحاظ راوي عنه ومن يروي عن أحمد بن محمد، قلنا بأنهم أربعة مو؟ هؤلاء الأربعة هم محمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هذا واحد. أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هذا اثنين. أحمد ابن محمد ابن الحسن، هذا ثلاثة. أحمد ابن محمد ابن هلال، شوف اخوان انا اولا شنو اللي سويته من خلال الطبقة، ضيقت دائرة الاشتراك، لو وسعت دائرة الاشتراك جاوبوني ضيقت، ممتاز. ارجع الى تضييق اخر فاقول محمد ابن يحيى العطار كما قلت من خلال الطبقة يروي عن جميع هؤلاء أربعة الذين يشتركون في أحمد ابن محمد، لكن يروي عن اثنين منهم بكثرة ويروي عن اثنين منهم بنحو الندرة. وعند الرجاليين قاعدة تقول إلى دار الأمر بين من أكثرنا الرواية عنه وبين من ندرت الرواية عنه فيقدم من أكثرنا الرواية عنه، والذين أكثر محمد بن يحيى العطار الرواية عنهم من هؤلاء الأربعة هما أحمد بن محمد بن خالد برقي وأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. أما الاثنين الآخرين اللي هم ابن هلال وابن الحسن، فمحمد ابن يحيى العطار نادرا ما يروي وينقل عنهم، فهؤلاء سوف يخرجون من الدائرة. وإذا أخرجت هؤلاء الاثنين هذين الاثنين تضيقت الدائرة فصارت مشتملة على ماذا؟ على شخصين فقط، الأشعري والبرقي، وهذان الاثنان نص على وثاقتهما. جابون اخوان، واذا نص على وثاقتهما احتاج الى تعيين هذا احمد بن محمد من هو منهما؟ لا، الأشعري والبرقي كلاهما ثقة. بعد اذا كان ثقة احتاج الى ان افتش واعين الواحد منهما؟ لا. واضح ان شاء الله؟ اذا خلصتم من مشكلة المشترك. هاي اريد اخوان هاي القاعدة كون تنقع بقلوبنا، قاعدة كي عندما يكون الاسم مشتركا بين اكثر من واحد كيف نصل الى المطلوب ونشخص ونعين المطلوب. قلت اولا نضيق الدائرة عن طريق ماذا سمعون اخوان؟ عن طريق الطبقة، من يروي عنه ومن روى عنه. ثانيا نضيق الدائرة عن طريق ماذا؟ كثرة الرواية وندرة الرواية. ثم نبحث ان كان من بقي في الدائرة ثقة فلا حاجة الى اتعاب النفس حينئذ، اما اذا كان احدهما ثقة والاخر ليس بثقة فينبغي علي ماذا؟ تعيين. واذا عجزت عن التعيين فاحمد ابن محمد حينئذ ما قدر تعين الثقة ام غير الثقة، فيكون مجهول الحال. واذا اشتملت الرواية على مجهول الحال ماذا تكون تلك الرواية؟ ضعيفة، وحينئذ يسوغ لي العمل بها ام لا يسوغ لي العمل بها؟
لا يسوغ.
واضح ان شاء الله اخوان؟ ارجو ان يكون الامر واضح. زين، الحسن ابن محبوب ايضا ممن نص على توثيقه في النجاشي. العلاء بن رزين ايضا نص على توثيقه.
محمد ابن مسلم الثقفي هو غني عن التوثيق والتعريف. يقول الكشي عنه أنه من أصحاب الإجماع. تعرفون شنو أصحاب الإجماع؟ بل أحسد محمد ابن مسلم الثقفي مما أجمعت العصابة على توثيقهم. بعد هذا هؤلاء يعبرون يعبر عنهم بأصحاب الإجماع. بعد محمد بن مسلم يروي عن الباقر عليه السلام. إذن فالرواية ماذا؟ بلي محمد بن مسلم ماذا؟
هو الطحان بلقب الطحان؟
لا 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 إن شاء الله واضحة زين. الرواية احنا راح هذا من جهة السنة، من جهة الدلالة إن شاء الله من نقرأ العبارة أيضا عندنا كلام معها من جهة الدلالة. خلونا أطبق عبارة واستمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرائط التكليف. لا يثبت التكليف إلا بشروط، العقل والقدرة والبلوغ، وفي شرطية الإسلام خلاف.
العقل والقدرة والبلوغ وفي شرطية الإسلام ماذا؟ سبال أنا العبارة على تقدير التمييز بالبلوغ. ذاكرها بالشرح الشيخ. وفي شرطية الإسلام ماذا؟ تردد سيأتي إن شاء الله. خلاف، هل الكافر مكلف بالفروع أم غير مكلف؟ تلاحظون المصنف ذكر شروطا ماذا؟ أربعة، اللي هي العقل أولا، قدرة ثانيا، بلوغ ثالثا، ورابعا ماذا؟ الإسلام. سؤال للأخوة، لماذا لم يشترط العلم؟ أحسنتم. أقول إنما لم يشترط العلم في التكليف، وذلك لأننا نتحدث عن الأحكام الفعلية، عن الحكم المجعولي، والحكم المجعولي ماذا؟ مشترك بين العالم والجاهل، وليس مختصا بالعالم فقط. بل شيخ،
والمستند في ذلك أولا، أما شرطية العقل فلحكم العقل القطعي، وصحيح محمد بن مسلم ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
هذا تفنن، مرة يعبرون بالصحيحة ومرة يعبرون بالصحيح. إن عبروا بالصحيحة فالصحيحة سوف تكون صفة لموصوف محذوف تقديره الرواية الصحيحة، وإن عبروا بالصحيح فالصحيح سوف يكون صفة لموصوف محذوف تقديره ماذا؟ الخبر. لا، مرة أقدر الرواية الصحيحة ومرة أقدر ماذا؟ الخبر الصحيح. بين الشيخ،
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
بل.
لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر
بل.
ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا.
ما أدرت الشيخ، أريد الأخوة يتأملون أن الشيخ راح يعيد القراءة مرة أخرى ويحاولون. احنا قاعد نستدل بهذه الرواية على ماذا عمي؟ كون العاقل شرطا في التكليف. يحاولون ولو محاولة من خلال التأمل في نص هذه الرواية الشريفة، اي مقطع من مقاطع الرواية استدل به على شرطية العاقل في التكليف. بلش مرة اخرى.
لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر.
بل.
ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك.
بل.
ولا أكملتك إلا في من أحب.
في من أحب. بل.
في من أحب. أما إني إياك أمر وإياك أنهى.
أما إني إياك أمر
وإياك, أمر وإياك أنهى. بل. وإياك أعاقب وإياك أثيب.
بل.
وغيره.
دين الرواة شلون والله يا شيخ دين
الرواة
يا إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك ماذا واضح من إياك آمر وإياك أنهى أن التكاليف ماذا تنصب على العاقب الثواب والعقاب منصب على ماذا امتثال العقل وعدم امتثال العقل أكو خصوصية في هذا المقطع تحديدا حتى ما خلي الأخوة يدوقون بعد المسألة شنو الخصوصية أحسنتم ماذا قالت الآية إياك آمر هاي تدرون احنا من يتقدم المفعول به على الفعل تفيد ماذا الحاصر والاختصاص عندما قالت الآية الشريفة إياك نعبد وإياك ماذا نستعين ما قالت نعبدك ونستعين بك واضح إن شاء الله هذا التقديم للمفعول به إياك آمر وإياك أنهى هذا يدل على الاختصاص اختصاص توجيه الامر والنهي الى 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 الى, إلى, إلى ذلك العاقل بلش
ثانيا
هذا كن انا بينه ثانيا القدره يشترط في توجه التكليف الى الشخص ان يكون ماذا قادر فلا تكليف على العاجز ما الدليل على ذلك شيخ يستدل ايضا بامرين الامر الاول العقل القطعي فان العقل يحكم بقبح التكليف بغير بعد هذا يا عاقل اللي يحكم بقبح التكليف بغير المقدور العقل العملي أحسنتم واضح عندكم أن الحسن والقبح من مدركات العقل العملي وليس من مدركات العقل النظر هذا أول ثانيا كذلك يستدل على هذه المسألة اللي هي اشتراط القدرة في التكليف بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الوسع يا أخوان في اللغة معناه القدرة والطاقة عندما يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها وقدرتها هذا دليل واضح هذه الآية الشريفة على اشتراط ماذا؟ القدرة في التكليف الشرط الثالث الشرط الثاني ما عنده أخبر الشرط الثالث
البلوغ
الشيخ يعبر بالبلوغ على تقدير التمييز شوف اخوان احنا عندنا بالغ وعندنا غير بالغ وتعلمون ايضا بان بلوغ الرجل يختلف عن بلوغ المرأة من جهة العلامات للرجل علامات معينة من خلالها يتعرف على أو يعلم ببلوغه. المرأة أيضا هناك علامات معينة من خلالها تتعرف وتعلم ببلوغها. الشيخ ماذا قال؟ قال البلوغ على تقدير التمييز. ماذا أراد بهذه العبارة عندما قال البلوغ على تقدير التمييز؟ بلي
بلوغ العقل.
بلوغ العقل. شوف أخوان، خلينا أنا السلسل في مراحل عمرية ثلاث. المرحلة الأولى صبي غير مميز، المرحلة الثانية الأعلى منها ماذا؟ صبي مميز، المرحلة الثالثة هي البلوغ بعد. صبي غير مميز، صبي مميز، ثم البلوغ. تلاحظون التمييز وعدم التمييز أخذ في مرحلة، مرحلة البلوغ قبل البلوغ، قبل البلوغ. مفروض هذا التمييز وعدم التمييز مأخوذ في العمر الذي يسبق البلوغ، أما بعد البلوغ ما راح نفصل فنقول بالغ مميز وبالغ غير مميز، كما كنا نقول صبي مميز وصبي ماذا؟ غير مميز. فهل هذه العبارة زائدة من قبل الشيخ أم ماذا؟ خب جناب السيد يقول هكذا، كما أننا ميزنا قبل البلوغ بين الصبي المميز وغير المميز، كذلك بعد البلوغ نميز بين البالغ المميز وبين البالغ غير المميز. مرادنا بالبالغ المميز العاقل، مو؟ وبالبالغ غير المميز ماذا؟ غير العاقل. أقول
تقدم،
تقدم وين؟ في اشتراط العاقل في النقطة الأولى. هذا كلام ترى بي بل
ليس المراد
التمييز،
كلام علامات، يعني علامات البلوغ.
خب هذا نسميها علامات البلوغ، وإذا حصلت واحدة منها أنا ماذا نقول؟ أنه بالغ، ولا نقول أنه بالغ مميز. بل ترى أنا راح أرجع للجواب الأول. إيه شلون سيدنا؟
يعني مرحلة تشرفية البلوغ وبعد مرحلة تشرفية العقل، يعني يشير بين البلوغ والعقل هناك تقدم وتأخر، بس هذا
يعني بعبارة شوية سيطح. أنا أرجع الجواب الأول، أقول مصنف يريد أن يشير إلى مسألة، مسألة البعض اعتبارها زائدة عند الشيخ. عندما يريد أن يميز بين، تدرون الإنسان في حتى هذا طبيا موجود أخوي، هذا اللي يكون عمره أكبر من نموه، مو تجده مثلا يبلغ من العمر 20 سنة مثلا، لكنه في فكره وفي تصرفاته ابن 10 سنوات، مو هذا موجود. المصنف يريد أن يشير إلى هذه النقطة، أن البلوغ لوحده لا يكفي، فرب بالغ ماذا؟ غير مميز لمرض معين مثلا حتى عندما يبلغ هو لا يميز. فقال الشيخ توكيدا البالغ بشرط أن يكون ذلك البالغ ماذا؟ مميزا. لماذا قلت توكيدا؟ لأن هذه المسألة قد أشير إليها من خلال الشرط الأول اللي هو شرط العاقل، لكن الشيخ توكيدا لهذه المسألة أراد أن يقول بأن البلوغ في وحده لا يكفي، فرب بالغ لا يقوى على ولا يقدر على التمييز، فينبغي أن يكون البالغ ماذا؟ مميز. لا قبل أكو قرين على أن تواضع عند الأخوة بأن القيد وإن كان الأصل فيه ماذا؟ الاحترازية، لكنه يمكن أن يحمل على التوضيح إذا وجدت ماذا؟ القرينة. وهنا كما قال صاحب الجواب الأول جناب سيد ممكن أن نقول بأن هذا الكلام تمييز بين العاقل وبين المجنون، فإن البالغ غير المميز قد يلحق بالمجنون، فهذا أشير إليه من خلال الشرط الأول، لكن لزيادة التوضيح الشيخ أصر على أن يبين بأن البالغ قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون مميزا. بل إن شاء الله إن شاء الله راح نجيها. بل ممتاز خوك سيدنا الشيخ عبد المنعم جزاك الله. إذن فالبلوغ شرط في التكليف بشرطي، شرط في الشرط، خلينا عبر عنها، البلوغ شرط في التكليف والبلوغ مشترط بالتمييز، فالتمييز شرط في البلوغ والبلوغ شرط في التكليف، فيكون التمييز شرطا في الشرط. هاي التفتوا يا اخوان زين. الشيخ يستدل على هذا الشرط برواية عمار الصاباطي صاباطي مو أي رحبين رحبين واضح احنا من قلنا عمار الصاباطي فهي قطعا ليست بصحيحة، قطعا ليست بصحيحة، راح نبحث عن الموثقة نزولا، لأن قد يكون أحد رجالها مثلا مجهول للحالة أو ضعيف فتكون أصلا حتى ليست موثقة بل ضعيف. هذه الرواية حكموا عليها بأنها موثقة لأن فيها عمار الساباطي وقبله مصدق ابن صدقة وكلاهما فطحي، فحكموا على هذه الرواية بأنها ماذا؟ موثقة. الالتفات البسيطة اللي راح تشوفونها في أثناء تطبيق العبارة، الشيخ يقول بأن يعبر عن هذه الرواية برواية رفع القلم، والحال أنها ليست رواية رفع القلم بل رواية جرى القلم. الرواية التي بعدها رواية ابن ظبيان وهي رواية ضعيفة لأن أكثر رواتها مجهولي الحال هي الرواية التي نعبر عنها برواية رفع القلم. خلوني أقرأ الرواية الأولى رواية عمار الساباطي وأقرأ رواية عمار الساباطي، قلت بأنها ماذا؟ موثقة لاشتمالها على فطحيين، الفطح الأول مصدق ابن صدقة، الفطح الثاني عمار بن موسى الساباطي، الرواية الثانية رواية ابن ظبيان، رواية ماذا؟ ضعيفة لاشتمالها على مجهولي الحال. هنا سوف نطرح تساؤلا قويا، هذا مطلب علمي ممتاز اللي راح يتحدث عنه الشيخ، سيطرح مطلبين علميين ممتازين. المطلب العلمي الأول يتعلق بجانب دلالي، المطلب العلمي الثاني يتعلق بجانب سندي. إن شاء الله من خلال تطبيق العبارة راح نقف على هذين المطلبين. بلي شيخ.
ثانيا، وأما شرطية القدرة فلحكم العقل القطعي، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما شرطية البلوغ على تقدير التمييز،
ها شوف هاي العبارة على تقدير، هاي كتبوها على تقدير التمييز شرط في الشرط. بل شيخ
على الشرط الثاني، إذا حاولنا مثلا ندفع الآية عن
فيمكن التمسك لها برواية رفع القلم الواردة في موثقة عمار الساباطي. هي الواردة في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام.
تلاحظون عنوان الشيخ هذه الرواية برواية رفع القلم. خلونا نقرأ الرواية ونشوف هاي رواية رفع القلم لو جرى رواية جرى القلم. بس
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتى عليه.
لا يا شيخنا، شيخنا سألته
مضمرة،
هاي الرواية مضمرة أم ليست بمضمرة؟
مضمرة.
ممتاز، شو تقولون؟ بلي شنو يعني مضمرة وليس مقاعد يقول سألته واضح اخوان ماذا قال؟ سألت عن ابي عبد الله، سألته بعد الضمير فيه سألته عاد على الصادق عليه السلام.
ابي عبد الله مو من الراوي لانه من الكاتب.
لا 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 فالرواية ليست.
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتى عليه 13 سنة.
هذا معذرة شيخنا، يا ريت هم تتأملون هنا بهاي الرواية رح نتحدث عنها، مطلب دلالي في الرواية البعثة إن شاء الله نتحدث عن مطلب سندي، وهذان المطلبان مطلبان علميان مهمان جدا. يا ريت تتأملون أولا في الرواية الأولى، طبعا رواية موثقة. عندنا أسأل الأخوة، عندنا مشكلة معها من جهة السند أم ليست هناك مشكلة؟ ليست هناك مشكلة، لماذا؟ لأنها موثقة، والموثقة محتوى الخط، فما عندنا وياها مشكلة من جهة السند، إنما المشكلة مع هذه الرواية الأولى من جهة الدلالة. يا ريت تتأملون بالرواية جيدا وتقولون ليش المشكلة بلش.
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتى عليه 13 سنة.
هاي الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ أي متى يبلغ؟ وش وقت تجب عليه الصلاة؟ إذا كان بالغ، أما غير البالغ بعد على الخلاف المشهور عباداته شرعية تشريعية أم تمرينية فقط.
فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة.
تجب عليه الصلاة إذا بلغ على 13 سنة. بل
فإن احتلم قبل ذلك.
ب.
فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم
وجرى عليهن ولم يرفع عنهن.
بل والجارية مثل ذلك.
الجارية بعد الصبية المرأة بل
إن أتى
والجارية مثل ذلك شنو؟
إن أوتي لها 13 سنة
تجر عليها الصلاة إذا بلغت 13 سنة
أو حاضت قبل ذلك.
أو حاضت قبل ذلك
فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.
هاي يا شيخ اللي هناك.
وفي رواية ابن ظبيان متقدم. هاي يا شيخ
سمعتوا لهذه الرواية الأولى؟ هذا أنا أترك الكلام إن شاء الله غدا أريد الأخوة يتأملون. أنا غدا في أول مطلب ما راح أشرح واقعا راح أترك المجال للأخوة يتأملون لي في هذه الرواية من جهة الدلالة. وفي رواية ابن ظبيان خلنا نعتبر هذا واجب للأخوة. وفي الرواية الأخرى رواية ابن ظبيان من جهة السند إن شاء الله نحاول الحديث عن الروايتين والمسألتين العلميتين غدا إن شاء الله. بالمناسبة أشير بأن المباحثة غدا سوف تكون في مسجد الهندي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.